أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلي على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمه. اللهم إنا نسألك بسر فاطمة وبنور فاطمة وبضلع فاطمة التي بها فطرت السماوات والأرض وبها أوصلت بين النبوة والولاية، فكانت دعاء لمشيئتك كنت ترضى لرضاها وتسخط لسخطها، فكانت هي ظهورك فكانت هي ظهورك في هذه الدنيا. نسألك بحق فاطمة ونحن في رحاب فاطمة وفي جامعة فاطمة أن تأخذ بأيدينا وتطهرنا من الدنيا ومن آثارها ومن أغلالها، وأن ترفعنا إلى أفق فاطمة وأن ترزقنا معرفة فاطمة بحق فاطمة. أسأل الله بهذه المناسبة وبهذا المولد المبارك للسيدة العظيمة ولتفاحة الجنة ولسماء المعالي ولخيمة علي ولأم الحسن والحسين لهذا اليوم أن يجعلنا من السائرين على دربها والمتمثلين بسيرتها وسلوكها وفعلها ظاهرها وباطنها، وخاصة ونحن محسوبون على ملاك العلم والتعلم. يا ربي بحقها وفقنا ويسر أمورنا وعجل فرج مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إرادته تعالى. كان الكلام في الدرس الماضي حول صفة ثبوتية ذاتية وهي الإرادة، وبينا في بداية ذلك الدرس أن الإرادة لها إطلاق ليس يعني خلينا نقول بملاك إلهي وعلى الذات الإلهية، قلنا بصورة مطلقة وبينا ثلاثة معاني لذلك، ثم أشكلنا على المعاني الثلاثة التي وردت هنا. بعد ذلك قلنا تطلق أو يطلق الإلهيون والمحققون الإرادة بمعاني ثلاثة أخرى، وبينا المعنى الأول وهو إرادته سبحانه، وهي شنو؟ علمه بالنظام المستحصل. وأشكل المصنف وبينا إشكاله أن ذلك إرجاع للإرادة إلى العلم، وبالتالي وكأن الإرادة والعلم مفهومان مترادفان أو لفظان يدلان على معنى واحد ومفهوم واحد، ولم يقل المصنف ذلك، بل في نهاية هذا المبحث يروي عن بكير بن أعين قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه: علمه ومشيئته مختلفان أم متفقان، مترادفان أم متباينان؟ هاي مني. فقال عليه السلام: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. وبالتالي يريد أن يقول له لا يجوز استبدال شيء مكان شيء، وبالتالي ليس بمترادفين، لفظان ليس بمترادفين. هذا كله تم الكلام البارحة ولخصناه في هذه المقدمة. طرحنا في نهاية الدرس إشكال يرد في المقام، وهو عيد الإشكال مرة أخرى وإن شاء الله تعالى نوفق للإجابة عليه. والإشكال أنكم قلتم أن المعرفة لله تعالى عبارة عن معرفة في عالم المفهوم والذهن، أما المصداق والكون فممتنعون، وقلتم هناك تعدد مفهومي ووحدة مصداقية، تعدد مفهومي وواقعية واحدة. وهذه الواقعية دسيقة وليست في مؤكدة. إذن عندما تقولون الإرادة هي ليست نفس العلم، هذا يلزم منا لازم مشكل. إذن يجب أن نقول إن الإرادة هي نفس العلم. لماذا؟ ولو كانت واقعية الإرادة غير واقعية العلم للزم من ذلك تكثر الواقعيات، أي لزم من ذلك الكثرة في ذاته تعالى، كثرة الواقعيات يعني كثرة في ذاته، وبالتالي يلزم من ذلك التركيب، ولازم التركيب الاحتياج، ولازم الاحتياج الإمكان، وهو خلف لكونه ليس بمحتاج غني واجب للوجود، وبالتالي لا بد أن تكون القدرة هي العلم والعلم هو القدرة. هذا الإشكال طرحناه في نهاية الدرس الماضي وجوابه. نسأل ونقول ما معنى أن الصفات متحدة مع بعضها البعض في عالم الواقع وهي عين الذات؟ ما معنى ذلك؟ هذا له احتمالان. الاحتمال الأول هو أن علمه هو قدرته هو إرادته، وإرادته هو علمه، أو أن الإرادة والقدرة والحياة هي العلم، وبالتالي ننفي واقعية هذه الأمور ونقول هي عبارة عن العلم، وبالتالي هو عبارة عن نفي لهذه الواقعيات، ونقول كلها هي عبارة عن علم ولا واقعية لها في المصداق الخارجي. هذا احتمال أول. والاحتمال الثاني نقول لا، أو خلينا نسوي ثلاث احتمالات. هذا الاحتمال الأول، فليست لهذه الصفات المفهومية الثبوتية واقعية، وإنما مرجعها أو كلها هي علم، واقعية العلم فقط. الاحتمال الثاني لا، هذه الصفات الثبوتية لها واقعيات متعددة، وهذا الاحتمال رفضناه. لو ما رفضناه لأن قلنا إذا تعددت الواقعيات لزم من ذلك التركيب، أو لا، هذه المفاهيم المتعددة لها واقعية واحدة بسيطة، ولكن للإرادة واقعية، وللعلم واقعية، وللقدرة واقعية، وللحياة واقعية، ولكن كل هذه الواقعيات تجتمع أو موجودة ضمن واقعية واحدة بسيطة، وهذا هو الاحتمال الثالث. إذن معنى اتحاد الصفات بعضها مع بعض ومعنى عينية الصفات الذاتية أن ذاته سبحانه شنو؟ علم كلها، قدرة كلها، حياة كلها، وتلك الصفات موجودة في الذات بواقعياتها لا فقط مفاهيم، ولكن موجودة على نحو البساطة. هذه الصفات موجودة بواقعية الذات، ولكن واقعية الذات بسيطة، وبالتالي ليس معنى أنها إذا وجدت بواقعية فبعض من الله قدرة، وبعض من الذات حياة، وبعض من الذات إرادة، وبعض من الذات علم. لا، هذا يستلزم التركيب والاحتياج والإمكان، وإنما نقول نريد أن نقول أن الله جل وعلا له واقعية واحدة بسيطة، وهذه الصفات المختلفة موجودة في تلك الواقعية، ولكن موجودة على نحو البساطة. واضح إن شاء الله؟
شوف، الواقعية واحدة ونفسر الواقعيات الأخرى
هي من قلت تعدد واقعيات، وإنما نقول الذات الإلهية الخارجية ذات واقعية واحدة بسيطة، وهذه الذات علم كلها، قدرة كلها، حياة كلها، وبالتالي هذه الصفات واقعية، ولكن واقعية لا على نحو التركيب، يعني مو كل واحدة لها واقعية ويجي حد ثم تأتي الواقعية الثانية، يجي حد ثم تأتي الواقعية شنو الثالثة، وإنما لا، الذات الإلهية الخارجية البسيطة المتعالية عن التركيب واقعية واحدة، وهي علم كلها، قدرة كلها، حياة كلها، إلى آخره. وبالتالي حتى لا يلزم من ذلك أمرين، الأمر الأول إن قلنا بتعدد الواقعيات لزم من ذلك التركيب، وإن قلنا بأن هناك واقعية واحدة وهي العلم وكلها هي عبارة عن العلم، لزم من ذلك نفي هذه الواقعيات ونفي هذه الصفات ونفي هذه الكمالات. ونحن نريد أن نثبت هذه الصفات وهذه الكمالات على النحو المفهومي فقط، أم نريد أن نثبتها على نحو المرآة الآلي وبالتالي النحو المصداقي؟ المصداقي. وباختصار كما يقولون أن هناك واقعية واحدة بسيطة بحتة اجتمع فيها العلم والحياة والقدرة وبقية الصفات الثبوتية من دون أن يحدث في تلك الذات كثرة أو تركب أو احتياج. وهذا القول غير القول الذي يقول بأن أن هناك واقعية شنو؟ يعني بأن واقعية إرادته هي واقعية علمه، هذا غير هذا القول، يعني ليس بمترادفين، وإنما أكو واقعية لكل منهما، ولكن ضمن، إذا صح التعبير، ضمن وعاء البساطة، إذا صح التعبير، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي مرجع الإرادة إلى العلم، وحيث فسرنا الإرادة شنو؟ بعلمه بالنظام الأصلح، ليس بمقبول. فنضرب مثالا قرب الفكرة، نقول يمكن الذهن يستطيع أن ينتزع مفاهيم متعددة متكثرة من معنى بسيط وتكون لتلك المفاهيم واقعية، وهذه الواقعية التي تحوي هذه المفاهيم ومصداق لهذه المفاهيم توجد واقعية لها ولكن تبقى بسيطة وليست بمتركبة ولا متكثرة. ويضرب بعض المصنفين الإنسان الخارجي المصداق هذا المتشخص، فهو بالنسبة إلى الله جل وعلا كله مقدور، فهو مقدور كله لله، معلوم كله لله، مبصر كله لله، مسموع كله لله. مو جزء من الإنسان شنو؟ مقدور. جزء من الإنسان مبصر، جزء من الإنسان معلوم، لا، فالكل مقدور، الكل مخلوق، الكل معلوم. خلينا على الصفات الذاتية، الكل مقدور، الكل معلوم، وبالتالي وفي يعني نفس الوقت الذي هو مقدور هو كذلك معلوم، وهو شنو؟ كذلك تحت الإرادة الإلهية، وهكذا. وبالتالي واقعية الإنسان واحدة أم متعددة؟ واحدة ما متعددة، ولكن كله معلوم لله، كله مقدور، من دون أن يلزم من ذلك تعدد شنو؟ حيثية الإنسان. ننتزع مفاهيم مختلفة للإنسان ومصداقها واحد وهو الإنسان الخارجي، وواقعية واحدة الإنسان متعددة واحدة، وتعدد مفهومي ووحدة مصداق وبساطة. وبذلك نقدر على تجويز أن تكون ذاته أن تكون ذاته سبحانه علماً كلها وقدرة كلها وهكذا، من دون فروع التركيب والكثرة. واضحة هذه؟ هذا أمر كلش مهم. طبعاً
تسير
اي بس اذا قصدت الحيثية اللحاظ المفهومي، اي اذا اللحاظ المفهومي واحد، احنا نقصد اذا تقصدون يعني متحيث لحيثية خارجية هذا مشكل باعتبار هو صرف الوجود. ما كشف اذا بعالم المفهوم ما كشف لا، ليش تعدد مفهومي لا حيثيات مختلفة. طبعا لما أبحث حيثية العلم، أبحث حيثية شنو؟ قدرة، حيثية الحياة، تعدد مفهومي لا بأس به، ولكن في المصداق واحد لمتعدد.
يعني
مصداقية، لا حيثية مصداقية. إذا قلتم هذه الصفة تنطبق في الخارج من حيثية معينة وتلك يعني باللحاظ المصداق، هذا مشكلة راح يلزم منه شنو؟ تركيب التعدد. واضح ان شاء الله؟ اذا هذا اشكال وهذا رده واجمال المسألة، ان الله تعالى له الكمالات المتعددة في مقام الذات، وهي عبارة عن صفات ثبوتية وكل ولها واقعية واحدة خارجية بسيطة وبالتالي للقدرة واقعية وللعلم واقعية وللحياة واقعية، ولكن لا تعدد واقع، وإنما هي واقعية واحدة بسيطة كلها علم كلها قدرة كلها حياة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ إذن هذا إشكال وهذا رد في الإشكال. طبعا ذكرنا إن شاء الله يعني أبفى التدليل لمطلب حل الصفات الثبوتية الذاتية الأزلية وأبدية وسرمدية، عندما يعني نكمل الإرادة نرجع إلى هذا المبحث فاتنا عن يعني نذكره. إذن الأقوال في تفسير إرادته تعالى على القول الأول، إرادته سبحانه هي، فالإرادة هي علمه بالنظام الأصلح، قلنا هذا ليس بمقبول لأنه إرجاع يعني صفة من الصفات إلى صفة أخرى، وبالتالي نفي لواقعية الإرادة في الذات الإلهية، ولم يقبله المصنف، بل استدل بذلك على رواية للإمام سلام الله عليه، وقلنا لا، هناك تعدد مفهومي وواقعية واحدة بسيطة في المقام. زين، طبعا وقلنا ان هذه النظريه او هذا الراي مرجعه وين؟ الى احد الاراء الثلاثه، تذكرون لما قلنا انه في الانسان الممكن، اذا تذكرون البارحه قلنا مو عندنا ثلاث تفاسير، صحيح لما تفسيرات ثلاث، قلنا وكان هذه النظريه تاثرت بالراي الاول من الاراء الثلاثه الذي ذكرناه، وهو رأي شنو المعتزلة تذكروه؟ أحسنتم، اللي هو العلم بالنفع أو اعتقاد النفع واعتقاد الكراهة، وكأنهم تأثروا، وكأن أصحاب هذا الرأي تأثروا بتلك النظرية لعله. المعنى الثاني أو النظرية الثانية للإرادة، إرادته تعالى معناها هي ابتهاجه بفعله. إرادته سبحانه وتعالى هي عبارة عن ابتهاجه بفعله وبذاته. حسب هذا الرأي يقول إن للإرادة مقامين، المقام الأول هو مقام الذات، والمقام الثاني هو مقام الفعل. أما في المقام الأول، الإرادة في مقام الذات ما هي؟ قال هي عبارة عن ابتهاج ذاته المقدسة بفعلها ورضاها به. طبعا هذه تابعة للابتهاج بالذات، يعني ما شنو أريد أقول؟ أقول أن للابتهاج مقامين، للإرادة مقامين، فسروا الإرادة بالابتهاج وقالوا أن للابتهاج مقامين، أول شيء في مقام الذات فهو مبتهج بذاته أتم الابتهاج، وينبعث عن هذا الابتهاج في مرحلة الذات ابتهاج في مرحلة الفعل. شلون هاي الملازمة؟ بدخالة أن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه، والله تعالى محب لذاته فهو محب لمن؟ لأفعاله، فهو مبتهج بذاته ومبتهج شنو؟ بأفعاله، وبالتالي إذا كان مبتهجا شنو؟ في ذاته، وبالتالي مبتهج في بأفعاله، هذه المحبة الفعلية، هذا الابتهاج في مقام الفعل هو الإرادة. الابتهاج في مقام الفعل وهو لازم للابتهاج في مقام الذات، فلدي ابتهاج في مقام الذات ولازمه ابتهاج في مقام الفعل، وهذا الابتهاج وهذه المحبة الفعلية أي في مقام الفعل هي الإرادة، وبالتالي على هذا يعني على هذه النظرية الإرادة سوف تكون في مقام شنو؟ فعله، ولكن لازمة لما هو موجود شنو؟ في مقام ذاته. إذن للإرادة مرحلتان، إرادة في مقام الذات، وهي الابتهاج الذاتي والمحبة الذاتية شنو لذاته، وإرادة في مقام الفعل. فابتهاجه الذاتي هي إرادته الذاتية، وابتهاجه الفعلي هي إرادة شنو الفعلية، والثانية لازمة إلا للأول. واضح إن شاء الله؟ إذن هاي النظرية الثانية تبتني على أمور. أول شيء فسرت الإرادة بالابتهاج. الأمر الثاني قالت أن للابتهاج مقامين، الأول في مقام الذات والثاني في مقام الفعل. ثالثا إن من أحب شيء أحب آثاره، عشان الكبرى، وهو مبتهج بذاته، فلازم ذلك أنه مبتهج شنو بفعله، والابتهاج في مقام الفعل هو الإرادة، المحبة في مقام الفعل هي الإرادة. واضح النظرية؟ شنو الإشكال؟ خوش نظرية. هذا البعض يعني يقبل هذه النظرية والبعض يشكل عليه. خلينا نشوف الإشكال. الإشكال أن هذه النظرية كسابقتها. لماذا؟ يقول لأن حقيقة الإرادة غير حقيقة الرضا، حقيقة الإرادة غير حقيقة الابتهاج. فللابتهاج حقيقة، وللرضا حقيقة، وللإرادة حقيقة أخرى. وتفسير الإرادة بالابتهاج والرضا هو عبارة عن حذف الإرادة وتبديلها شنو؟ شنو تبديلها؟ بمعنى آخر يعني تبديل أنه يعني نفس المسألة، سوف نلغي معنى الإرادة، يعني ليس للإرادة واقعية، وإنما الإرادة هي عبارة عن الابتهاج والرضا. ونحن نقول الابتهاج واقعيته شيء، والرضا واقعيته شيء، والإرادة واقعيته شنو شيء آخر. ولكن هذه الواقعية التي نتكلم عليها ليست على نحو التركيب، بعد قلناها إن شاء الله تعالى. وبالتالي تفسير أحدهما بالآخر إنكار لهذا الكمال على المستوى الواقعي. وبينا فيما سبق أنه تعالى يعني أو بينا الفاعل للفاعل، بينا للفاعل اسمين، الفاعل المريد والفاعل المجبر الموجب المضطر. وقلنا إذا كان الفاعل مريدا كمال له كمال، وبالتالي لا يمكن نفي هذا الكمال عن ذاته، بل يجب أن نصف الله جل وعلا بهذا الكمال، ولا نرجع الإرادة علما إلى الرضا، أو لا نرجع الإرادة إلى الابتهاج. هذا إن شاء الله. إذن الإشكال على النظرية الثانية أو الرأي الثاني أنكم كذلك أرجعتم الإرادة إلى الرضا والابتهاج، أي أرجعتموها إلى غير يعني إلى واقعية أخرى. ونحن نقول هي كمال، الإرادة كمال، وذاته متوافرة على جميع الكمالات. إذن لا بد أن تكون ذاته متوافرة على شنو الإرادة. في البداية ديك رجعنا الإرادة إلى العلم، هنا رجعنا الإرادة إلى الرضا والابتهاج. واضح إن شاء الله النظرية والرد عليها والإشكال ولا لا؟ إن شاء الله واضح؟ إن شاء الله. هذا هو الرأي الثاني. خلنا نطبق هاي العبارة. كما طبق الشيء إرادته تعالى، إن الإرادة من صفاته سبحانه، والمريد من أسمائه، ولا يشك في ذلك أحد من الإلهيين أبدا.
ثم يبدو الموضوع أن مثل الإرادة القدرة الحينة، يقول إن مثلاً الإرادة هي مستقبل.
على النحو المفهومي، إثبات الصفة على النحو المفهومي، الكل يقول كصفة ثابتة لم ثابتة ثابتة، أما كيفية الإجراء يعني إذا صح أو صح تعبير صحيح على نحو هل البسيطة متفقون مثلا ثبوت شيء لشيء، ولكن التفريع هل المركبة يعني تتفاعل يعني بمثابة ذلك باعتبارها البسيطة تسأل عن وجود شيء. الكل يقول أن الإرادة موجودة وثابتة لله جل وعلا، ولكن كيف هي ثابتة؟ ما هي أبعادها؟ ما هي حقيقتها؟ ما هي هنا يبدأ الاختلاف، ولذلك كل ما يبتدئ بشيء يتفقون على المفهوم ولكن يختلفون على الإجراء وعلى المعنى الحقيقي لهذه الصفة. واضح إن شاء الله؟ إن الإرادة من صفاته سبحانه والمريد من أسمائه، ولا يشك في ذلك أحد من الإلهيين أبدا، وإنما اختلف في وين حقيقتها، وأنها هل تكون من صفات الذات أو من صفات الفعل. وبينا لماذا هربوا من صفات الذات إلى صفات الفعل البارحة، بينا ذلك عندما ذكرنا يعني ثلاثة آراء في المسألة، الأقوال في تفسير إرادته تعالى. راح يبدأ بإرادة الإنسان. إن الإرادة في الإنسان بأي معنى فسرت، اللي هي ثلاث معاني ذكرناها، ظاهرة تظهر في لوح النفس تدريجيا، ومن المعلوم أن الإرادة بهذا المعنى لا يمكن توصيفه سبحانه بها، لأنه يستلزم هذا الأمر كونه موجودا ماديا يطرح عليه التغير والتبدل من الفقدان إلى الوجدان. بين البارحة المعاني الثلاثة، وما هذا شأنه لا يليق بساحته تعالى الباري، ولأجل ذلك اختلفت كلمة الإلهيين في تفسير إرادته تعالى. وإليك بعض الآراء المطروحة في هذا المجال. البارحة ذكرنا ثلاثة آراء، وقلنا وذكرنا الردود عليها، وقلنا كلها يلزم منها لوازم شنو؟ باطلة أو ممتنعة، ولا يمكن تفسير أو مثلا محل الحدوث الله جل وعلا، أو اعتقاد النفع بمعنى الإرجاع إلى العلم، وهكذا. الآراء المطروحة في المجال، أولا إرادته سبحانه هي علمه بالنظام الإصلاح. فسرت طائفة من المحققين الإلهيين إرادة الله تعالى بعلمه بالنظام الأصلح والأتم، قال صدر المتألمين ولا صدر رضوان الله تعالى عليه، كان السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه الخميني يدرس الفلسفة أو يدرس ابن الفلسفة من النجف، يعني معروف من الفلاسفة والعرفاء. هو لذلك كان البعض في ذلك الوقت إذا أخذ القدح من ابن السيد الإمام اللي هو مصطفى رحمة الله عليه كان يحسن ذلك الإمام، يعتقد بكفره لأنه يدرس الفلسفة أو الأطفال. المهم هسه الآن آراءهم ونظرياتهم والبداية والنهاية والفلسفة فتحت على يعني أبوابها الواسعة. قال صدر المتألهين معنى كونه مريدا أنه سبحانه يعقل ذاته، يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته، وأنه كيف يكون يعلم بذاته وبالتالي يعلم بآثاره وبالتالي يعلم بالنظام الأصلح. وقال الحكيم السبزواري، متعاد السبزواري صاحب المنظومة، الإرادة والقدرة عين علم العناء وهو عين ذاته. أرجع الإرادة والقدرة علما إلى العلم. يلاحظ عليه أن تفسير الإرادة بالعلم يرجع إلى إنكار حقيقة الإرادة به سبحانه، ولأجل عدم صحة هذا التفسير نرى أن أمة أهل البيت عليهم السلام ينكرون تفسيرها بالعلم. قال بكير بن أعين قلت لأبي عبد الله علمه ومشيئته مختلفان أم متفقان؟ فقال عليه السلام العلم هو ليس المشيئة. طبعا ممكن أن نشكله هنا في المقام، ولكن إحنا بعدنا هذا مختصر الإلهيات يعني نتعلم به ويناسب المرحلة مالته، يعني إحنا دائما نبحث ولكن ممكن تأتي إشكالات. قال العلم هو ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. إرادته سبحانه ابتهاجه بذاته وبفعله. قد يقال إن للإرادة مقامين، قد يقال أولا إرادته في مقام الذات وهي ابتهاجه تعالى في ذاته، إرادته في مقام الفعل وهي رضاه سبحانه بفعله. توضيح ذلك أن ذاته تعالى لما كانت ذاته صرف الخير وتمامه كان مبتهجا بذاته أتم الابتهاج، وينبعث من الابتهاج الذاتي ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه. عبدي بحقي علي أني أحبك، أو عبدي بحقك عليها، عبدي بحقك علي أني أحبك، فبحقي عليك أحبني. الله جل وعلا في حديث القدس هكذا، عبدي بحقك علي أني أحبك، فبحقي عليك شنو أحبني. هذا بأن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه، وهذه المحبة الفعلية في مقام الفعل هي الإرادة في مرحلة الفعل، وهي التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة من صفات فعله. إذا ينال هذا الإثبات للإرادة راح يصير في مقام الذات أو الفعل. ها؟ جيد. أنا بعد شوي راح نشوف شلون راح نترك المصنف. وإليها أشار الحكيم السبزواري بقوله رضاؤه بالذات بالفعل رضا لازم وجب، وذا الرضا إرادة لمن رضا. ويبدو على هذه النظرية ما أوردناه على سابقها، فإن حقيقة الإرادة شنو غير حقيقة الرضا والابتهاج، وتفسير الإرادة بهما أي بالرضا والابتهاج يرجع إلى إنكارها، أي إلى إنكار شنو الإرادة. إذن طبعاً مع عندنا رأي ثالث ورأي شنو ورادة، الرأي الثالث والرابع إن شاء الله غدا بإذن تعالى، ونكتب بعض الروايات كذلك لأهل البيت سلام الله عليهم. ولكن المحنة هنا شنو؟ إذا ثبت الإرادة في مقام الذات يلزم من ذلك إشكالات، فوين رجعوها إلى مقام الفعل. ولكن إذا خلى الذات من الإرادة وهي كون الفاعل مريد وهي كمال، يلزم خلو الذات من كمال، وكأنه الذين بين المطرقة والسندان، يعني من هنا محذور ومن هنا محذور. ذلك تجدهم يخلوها في مقام الفعل يلزم من ذلك خلو الذات من كون الفاعل شنو مريدا، خلوها في مقام الذات يلزم من ذلك خلو الذات من كون شنو مريدا، خلوها في مقام الذات يلزم من ذلك لوازم الحدوث او غير الحدوث، ولذلك هم بين حيص وبيس. ولكن الراي الثالث مقبول بتوجيه من ضمامه الى الراي الرابع الذي سوف ياتي ان شاء الله تعالى. يعني الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال